فاجعل فرجنا بفضله يا ارحم الراحمين. قلنا في الدرس الماضي او الكلام في المعرفه الشهوديه والاشراقيه والمنهج الشهودي، وقلنا في نهايته انه على الانسان من خلال هذا المنهج سوف يصل الى مرحله كما يعني يقولون ويشبهون يتربى ويجلس على عالم الملك والملكوت، وبعين ينظر الى عالم الملك وبالعين الاخرى ينظر الى عالم الملكوت، ويستطيع هذا الانسان يعني من خلال عين قلبه وبصيرته ان ينظر الى الامور بحقائقها وموجوداتها واعيانها الخارجيه، لا بما ينقدح من صور لتلك الامور. كما تعلمون ان لكل شيء حقا ظاهرا وباطنا، والصلاه لها ظاهر ولها باطن، وحقيقه الصلاه هي باطن الصلاه، حقيقه الصلاه هي روح الصلاه، وتلك الصوره الملكوتيه التي تتولد من نفس الافعال الملكيه الخارجيه. فالعارف بالله او صاحب المعرفه الشهوديه والاشراقيه الذي تشرق الحقائق وانوار الملكوت على قلبه ينظر الى هذه الامور بوجوداتها العينيه وحقائقها كما هي، لا تشتبه عليه الامور فيذهب يمنة ويسرى، وانما يحصل على اليقين وبعد ذلك يرتقي الى مقامات كما يسمونها عين اليقين وحق اليقين، وتكون عبادته يعني عبادة النور على النور وعبادة الاحرار، وتكون عبادته عبادة الاحرار وعبادة اهل الشهود. وهذه واقعا هنا لابد من وقفة خفيفة نسأل أنفسنا عما أحرزناه في هذا المضمار. قد يصل الإنسان إلى مراتب عليا في العلم الكفي التطوري، قد يصل الإنسان إلى مرتبة الاجتهاد، قد يصل الإنسان إلى مراتب أخرى أعلى، ولكن هذه كلها عبارة عن آلة وطريقة أو طريقية للوصول إلى الغاية، فخلقتك لأجلي، ولذلك لابد لطالب العلم خاصة أن ينتبه إلى الغاية ويعلم أنه في كل آن مهما كتبه من علم وأصول وفقه ومنطق وعقائد وإلى آخره، كل هذه عبارة عن صور ومعلومات إن ترقت ووصلت إلى القطع والجزم فهي معلومات يقينية وجيدة، ولكن حقائق هذه العلوم، حقائق دليل النظم، حقائق دليل مثلا الإمكان، حقائق الإيمان، حقيقة الزوج، حقيقة المحبة، حقيقة الصلاة، كل هذه يقرأ عنها ولا يراها. وبالتالي هنا قلت الوقت يجب أن يلتفت الإنسان إلى نفسه، هل هو من أهل الحقائق؟ هل هو من أهل الشهود وهذه المعارف التي كالكبريت الأحمر وكالذهب الخالص، أم لازلنا نتعامل مع المعادن الرديئة والحديد الصدق في معاملاتنا؟ هنا علامة استفهام وعلامة تعجب. ولذلك تحضرني الآن رواية للإمام الصادق سلام الله عليه، لابد من التأمل كثيرا في هذه الرواية. يقول الإمام الصادق في مضمون رواية مخزونة من قبل أكثر من 10 سنوات، يقول الإمام الصادق: إنما شيعتنا أصحاب الأربع أعين، إنما شيعتنا أصحاب الأربع أعين، عينان يرى بهما أمر الملك ويدبر حياته، يعني مضمون الرواية، وعينان في القلب، تعبير مجاز من الإمام، وعيان في القلب يرى بهما أمر الملكوت أو الغيب، فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح له عيني قلبه ليؤمن بالغيب على الغيب، يعني يضيف عين اليقين إلى اليقين. هذه مراتب. إنما شيعتنا أهل البصائر. البصيرة مو مسألة يعني حسية أو مسألة بسيطة من العلم، إنما هي بصائر فتحت على عالم حلوي. وبالتالي هنا تكتب العبرات، وهنا لا بد من مراجعة النفس ومعرفة أن الطالب أو الطالبة بعد 10 سنوات في الحوزة أو 9 أو 20 ماذا كسب في ميدان الشهود، ماذا كسب في ميدان الإشراف، هل ولج ذلك العالم أم لا زال بعيدا عن سواحله، هل يفكر في ذلك العالم، هل يفكر في تزكية النفس، في تزكية الأخلاق، في مراتب القلب، في هذه المعارف، أم لا زال يهتم فقط أن كنتم قلنا والمكتبة الأصولية مدخمة والمكتبة الفقهية مدخمة، ويبحث عن الطاهر والنجس ويخاف من قطرة البول في ثوبه لئلا يتنجس أو لا تقبل صلاته، وهي قطرة كما يقولون يعني 0.05 يعني 10% من المل من لتر، يخاف منها لأن راح تمنع صلاته من القبول الظاهري. فكيف بالقطرات النجسة المعنوية والنجاسات، لماذا لا نفكر بها؟ لماذا لا زلنا نتقاطع، لا زلنا نتنافر، لا زلنا لم نذوق في بوجقة الإسلام، في بوجقة المحبة، في بوجقة الخدمة، في بوجقة حسن الظن والتبادل الأخوي وإلى آخره من الصفات التي هي أساس المجتمع المسلم. ولعله إلى هذا المطلب يشير الإمام سلام الله عليه صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه مضمون التوقيع المبارك: لولا أنه يتصل بنا ما نكرهه منكم، مضمون الرواية طبعا التوقيع، لما تأخر لكم اليوم بلقائنا ولتعجلت لكم سعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة. وذكرنا في دعاء الإمام زين العابدين دعاء أبي حمزة الثمالي هذه الفقرة التي تأخذ بمجامع القلوب وعبارة عن مفتاح معرفي للإنسان ذلك إلى الله: وإن الراحل إليك قريب المسافر، وإنك لا تحجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال أو الآمال دونك، يعني إلا أن تحجبهم الأعمال دونك، هاي الأعمال أو الآمال دونك. بالتالي هناك سير، هناك مقصد، هناك غاية، ولا زلنا غافلين عن رب العالمين وعن آل الله الطاهرين. نكلم كثيرا، نقلقل كثيرا، نتكلم كثيرا، ولكن أفعالنا، إنتاجنا، ثمارنا أقل مما نتكلم. وبالتالي ما ازداد المرء علما ولم يزد عملا إلا ازداد عن الله بعدا. بالتالي هذا العلم الذي نأخذه في حوزة علي وفاطمة كله حجة وكله سيف، إما أن نقطع به الظلام ورقاب الجهل والأعداء والظلم، وإما أن يتحول السيف على رقابنا فيقطع تلك الرقاب التي أرادت أن ترتفع يعني لترفع مذهب علي، وإذا بها تقطع بسيف العلم والجهل والتكبر والغرور إلى آخره. ولذلك تجرد الآية بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العالم حقيقة هو الذي في قلبه الخشية والتواضع والمحبة وسعة الصدق والتواصل والخدمة والإيمان والتقوى وحمل هم الأمة والإسلام والإنسان، لأنه كما نرى من البعض أنا ومن بعد الطوفان يتضخم مع نفسه تضخم غير طبيعي وتحترق الأمة من حوله ولا يهتم بشيء. بالتالي تحترق الأمة من حوله ولا يرى شيء ولا غير في ذلك. هذا مو صحيح. هنا لذلك العارف الحقيقي هو الذي كن فيهم ولا تكن منهم. أنت كل بنصف الساحة ازرع زرعك تحصد ثمارك واطرح ما تريد بإذن الله، ولكن لا تكن منهم، لا تكن من هؤلاء أفضلنا، لا تكن من هؤلاء أهل الدنيا. وبالتالي هذا الباب اللي هو باب المعرفة الشهودية واقعا الإنسان إذا قرأ عنه أو أراد أن يفهم عنه شيئا فكثير ما يسترجم من أموره مهما وصل طالب كفاية بحث خارج أصول الموسوعة مهما يكون، لا بد أن يصل إلى مرحلة الإنسان والإنسانية وإلى مرحلة العبودية التي شرف الله تعالى بها نبيه في الشهادة، فقال أشهد أن محمدا شنو أشهد أن محمدا عبده ثم ورسوله، فالعبودية مقدمة على بالتالة. نسأل الله تعالى أن يعيننا على أنفسنا، وهي أعداء الأعداء التي نواجهها في حياتنا. المهم هذا المنهج الثالث تبين شقشقة هدرت ثم قرت، ونسأل الله أن يأخذ بأيدينا. المنهج الرابع في المقام هو المنهج العقلي، والمعرفة المترتبة عليه هي المعرفة الحصولية اليقينية. باعتبار أخذنا ثلاث مناهج، أخذنا الأول المنهج سميناه التجريدي، والثاني المنهج التعبدي، والثالث المنهج سميناه شنو الشهودي، والمنهج الرابع هو المنهج العقلي. انظروا إلى كل منهج يتولد نوع من المعرفة. المنهج العقلي الذي يعتمد على البرهان وعلى القضايا اليقينية ينتج يقينا وينتج شنو معرفة حصولية في وعاء النفس والعقل. وهذه المعرفة العقلية هي يعني ما نستغيث في دراسة علم الفلسفة، وهي التي إن استطاع الإنسان أن يدرك هذه الأدلة من كبرى وصغرى ونتيجة وبراهين يصل إلى مرحلة أن الشك لا يتطرق إلى قلبه أو فكره في هذه البراهين، فإذا وصل إلى مرحلة اليقين فهي مرتبة جيدة بالنسبة للإنسان، ولكن لا يكتفي ويقف عندها. ولذلك يعني عبارة لطيفة ينقلونها يقولون هكذا، أنا قرأتها هنا أو في الكتاب ما رجعت ما أدري وين قرأتها. المهم أي بعد شوي تجينا إن شاء الله. ابن سينا ذلك الفيلسوف الإسلامي العظيم التقى بعارف اللي هو أبي سعيد أبي الخير يسموه في مدينة نيشابور، فكانت بينهما علاقة لفترة. ابن سينا يصنف على المدرسة المشائية وسوف تأتي بعد قليل. وهذا أبي سعيد أبي الخير أبا سعيد أبي الخير هذا عارف قلبي شهودي، ابن سينا عارف برهاني عقلي. فلما التقوا سألوا ابن سينا عن أبي الخير، سألوا أبي الخير عن ابن سينا. فلما سئل ابن سينا كيف وجدت صاحبك، شلون هذا أبو الخير، قال يرى ما أعلمه، يعني يرى بقلبه ما أعلمه شنو بدليلي وبرهاني. واضح إن شاء الله. ولما سئل أبو سعيد أبو الخير عن ابن سينا نفس السؤال، قالوا له كيف وجدت صاحبك، قال أرى هذا الأعمى يتبعني حيث أذهب معتمدا على حصى. شو يريد يقول؟ أرى هذا الأعمى لأن أعمل بصيرة، ولكن وإن كان منقطع العقل ولكن أعمل بصيرة. قال أرى هذا الأعمى أي أعمى القلب يتبعني حيث أذهب، يعني هذا الدليل البرهاني يقودني شنو إلى الدليل البرهاني يقودني إلى اليقين، ولكن لا يقودني إلى عين اليقين، واليقين هو وجه آخر من عين اليقين باعتبارهما يعني باعتبارهما مرتبتان من مراتب العلم. قال أرى هذا الأعمى يتبعني حيث أذهب معتمدا على عصا، عندما يقولون العصا في هذا التعبير يقصدون منه الاتكاء على البرهان والاستدلال. المهم المنهج العقلي قلناه هو ذلك المنهج البرهاني والذي يكون من خلال توصيف المفاهيم العقلية والقضايا والمقدمات من كبرى وصغرها لإثبات نتيجة أو لرفع نتيجة أخرى. العالم متغير صغرى لا مو صغرى صغرى هاي الصغرى بواسطة الحس يقينية لا مو يقينية يقينية وكل متغير شنو حادث هاي تكون يقينية بعد البرهنة عليها راح يصير شنو العالم شبي حادث إذا العالم ليس بي قديم مقدمة ومقدمة ونتيجة صغرى وكبرى ونتيجة أصغر وأوسط وأكبر. القضايا العقلية التي نستعملها في البرهان وفي المنهج العقلي تتصل بخصائص معينة. أول شيء يجب أن تكون كلية يجب أن تكون شنو كلية ثبوت المحمول للموضوع في كل الأزمان والأمكان ويعني في كل الأزمان والمكانات وفي كل الأحوال وثبوت الكلي اللي هو الموضوع الأحوال المحمول للموضوع يجب أن يكون على نحو الوجوب والكلية والدوام وعدم الانتكاس. وبالتالي لابد أن تكون هذه القضية قضية كلية لا جزئية لأن إذا كانت جزئية في بعض الأفراد وبعض الأفراد شنو حتى النتيجة تولد اليقين أو لا تولد اليقين لا تولد إذا عرفت اليقين يجب أقول أنه كله يعني إيش أقول كل حديدة تتمدد بالحرارة يجب ما أستثني شنو أي حديد أو أقول كله أو أقول مثلا كل ممكن يشبه حادث أو محتاج لابد أن تكون كلية يعني شاملة للأزمان وللأحوال ولكل الأفراد ولا انفصام بين الموضوع والمحمول. لذلك هذه الملاحظة الأولى يجب طبعا هذه الملاحظات الكريسة في قبل درسين في قصائص اليقينيات التي نستعملها في البرهان وقلنا نحتاج في البرهان أو نحتاج البرهان في الجزء الثالث في المنطق كما أخذتم في الصناعات الخمس الصناعة البرهانية تحتاج إلى قضايا يقينية بالمعنى الأخص وصفات اليقين بالمعنى الأخص أن تكون القضية كلية هذا واحد أن تكون القضية قطعية يعني ثبوت المحمول للموضوع يكون قطعي يعني لا تكون قضية شنو ظنية وبالتالي يعني أن نقيضان لا يجتمعان يقين أم ظن تولد شنو تولد يقين وبالتالي هكذا قضية نستعملها. لذلك يجب أن تكون قطعية وهذه الصفة الثانية. لذلك المضمونات والمشهورات والمتخيلات إلى آخرها إلى آخرها من القضايا الأخرى المنوعة لا تستعمل في البرهان بعد وأن تكون يقينية. هذه القضية شنو معنى يقينية يعني فيها اعتقاد جازم مطابق للواقع لا عن تقليد هذه القضية اللي مستعملة بالبرهان ولا يمكن زوال وانتكاك العلاقة بين المحمول والموضوع فنقطع بثبوت المحمول للموضوع ونتيقن بثبوت المحمول للموضوع هاي رقم واحد ويستحيل في هذه القضية ارتفاع المحمول عن الموضوع كما نقول الله موجود نتيقن بثبوت الوجود لمن إلى الله وعلى النحو الكلي والدوام والقطعي ويستحيل انفكاك الوجود عن من الله غني الله قادر الله حي كلها قضايا يقينية لا مو يقينية كلها قضايا يقينية واضح إن شاء الله وبالتالي كلية قطعية يقينية هذا المنهج العقلي المعتمد في علم الكلام والمعتمد في علم الفلسفة والحكمة له مميزات يمتاز بهذا المنهج عن المنهج التجريبي أول شيء القطعية في مقابل الظنية يعني عندما يعني لا يجوز لقبها يعني قطع واعتقاد جازم الاعتقاد الجازم لا يجوز شنو لقبه وبالتالي يعني عكس هذه القضية تظهر أو لا تظهر لا تظهر لما أقول الله عالم ممكن أن يكون أدي الله غير عالم وبالتالي لا يمكن نقب هذه القضية. أما اليقينية الثانية يقصد منها اليقين بالمعنى الأخص وهو أن المحمول ثابت للموضوع شنو يقينا واضح إن شاء الله وبعد يقين آخر أنا قلت لكم راجعوا ما معنى القضايا اليقينية بالمنطق الجزء الثالث وأكو اعتقاد آخر يعني القضية اليقينية بالمعنى الأخص والتي أستعملها في علم في المناهج العقلي وفي البرهانيات أو في المناهج البرهاني للوصول إلى البرهان لابد أن يكون فيها اعتقادين، لابد أن يكون فيها اعتقادين، لابد أن أعتقد وأقطع بثبوت المحمول للموضوع، هذا رقم واحد، وأقطع وأجزم بامتناع شنو انفكاك المحمول عن من عن الموضوع. لما أقول مثلا بكر نائم، أنا أقطع بثبوت النوم لبكر ولا شفت قدام نائم، ولكن هل هذه قضية يقينية بالمعنى الأقل؟ ها؟ ليس يعني يمكن أن شنو بعد شوية يتذكر ويروح النوم ولا بينما عندما أقول الله عالم واضح إن شاء الله طرق بعد هذه القضايا باعتبار الجزء الثالث، ذلك الجزء المظلوم من المنطق والمهجور في أكثر الساحات يعني في الدرس، هو عماد لطالب واقعا يعني مميزات المنهج العقلي، قدرته على تأسيس رؤية كونية فلسفية إلهية، أي أن هذا المنهج له القابلية على أن يكون رؤية شاملة كونية تامة فلسفية إلهية تستطيع أن تجيب عن كل الأسئلة المتعلقة، بعد قليل سوف نجد أنها تستطيع أن تجاوب عن كل المسائل المتعلقة بالوجود والموجود والكون والخالق والإنسان. وبالتالي باعتبار أن هذا المنهج العقلي له حاكمية على بقية المناهج، والعقل يمد يده إلى ساحة الحيث باعتبار الحسيات، العقل يمد يده إلى ساحة التعبد بالاستعانة بالنافي، والعقل كذلك يعني ينفرد في ساحة العقليات وينفرد في ساحة الكليات، ولذلك له قدرة على تأسيس رؤية كونية تامة فلسفية إلهية شاملة منظومة كاملة، وبناء على هذه المنظومة العقدية وبناء على هذا الفقه الأكبر الذي يتوافر عليه الإنسان يستطيع أن يؤسس فقه أصغر وفقه أوسط، يستطيع أن يؤسس حلال وحرام وأخلاق، وبالتالي يتكامل الإنسان في كل أبعاده، لا يكون إنسان فقط حلال وحرام شرعي، وإنما يكون حلال وحرام قلبي وحلال وحرام عقلي، فيرتقي من مستوى الشرع والفقه الأصغر إلى الأوسط إذا صح التعبير وهو الأخلاق، وإلى الأكبر، والأساس هي أصول الدين والأساس هي العقائد، فأصول الدين هي التي يبتني عليها فروع الدين. ولذلك نجد رضوان الله تعالى عليه صاحب الكافي الكنيني بدأ بأصول الكافي ثم فروع الكافي ثم روضة الكافي، فالأصول ثم الفروع. ثانيا، قدرة هذا المنهج على إثبات شيء أو نفيه بخلال المنهج التجريبي، باعتبار أن ساحة المنهج التجريبي هي ساحة محدودة وضيقة، لو لا محدودة وضيقة، وبالتالي المنهج التجريبي له حق أن يثبت ما يعني يتعلق بالتجريبيات، أما ما وراء التجربة ووراء المادي والماديات له المنهج التجريبي الحق بأن يمد يد التجربة إلى الله فيقول لا أستطيع أن أثبت الله أو الجنة أو النار بالبرهان أو عفوا بالتجربة في المختبر وفي البايتس أو في يعني هذه الأجهزة المختبرية، السؤال لا. أما العلم العقلي والمنهج العقلي والمعرفة الحصولية لا، أول ما نجي نقسم الموجود إما مادي وإما مجرد، صحيح؟ ونجي إلى المادي نعطي أحكام، ونجي إلى المجرد شنو نعطي أحكام، وبالتالي العقل هو المهيمن على ساحة بقية المعارف والأمور الأخرى والعلوم الأخرى، لذلك يستطيع من إثبات شيء أو نفيه، ويستطيع من تكوين الكليات، وإن رأى بعض الجزئيات فهو يستطيع أن يستنبط ويعرف العلة في أن هذا ممكن، ليش هذا ممكن، ليش هذا حادث، ليش هذا نظام، ليش هذا منظم. فالعقل بالتأمل بالتدبر بالخصوصيات التي سوف نذكرها يستطيع أن يلج ما لا يستطيع أن يلجه غيره، وبالتالي يكون الكليات والخبريات التي يعتمد عليها في يعتمد عليها في مختلف العلوم، ولذلك قدرته على إثبات شيء أو نفيه بخلاف هو المنهج التجريبي. تذكرون في المنهج التجريبي قلنا ليس له الحق في إثبات شيء أو نفي شيء لا يتعلق شنو بساحته. حيث الصوفية شنو الثانية أو الميزة الثانية. الميزة الثالثة المنهج العقلي البرهاني هو منهج تطبيقي. منهج شنو تطبيقي؟ لأنه سوف يؤدي إلى التطبيق والإذعان والحكم باعتبار هذه القضايا العقلية هي قضايا قيمية ويستعملها العقل. وهذا يعني التصديق وهو يعني يعني انقضاء يعني العلم التصوري مع الحكم او إدعان مع حكم وللتصديق هذا بواسطة العقل وبواسطة حكم النفس. وبالتالي منهج التصديق لا فقط منهج شنو تصوري فهو يعني يقدر على توليد التصديق والإدعان بقوة يعني بناء على انه يعتمد على اما المقدمات البديهيه والقضايا اليقينيه الاوليات وغيرها او يعتمد على البرهان نسميه اليقيني الذي يتالف من مقدمات يقينيه. وبالتالي النفس عندما يعني تتفاعل مع هذه القضايا تؤمن ايمان قطعي بنتائج هذه القضايا وبالتالي يتولد التصديق بنتائج هذه المقدمات. بل بشرط ان تكون القضايا ما تعتمد احنا يعني تكون باليقينيات. احنا قلنا المنهج العقلي ايام وبعد احنا كنا نحكم الملاك مال اليقين بالمعنى الاخر. يجب ان نفهم اول شيء صوره القياس صحيح من صغرى وكبرى شنو ونتيجه وتكرر. لا ما احنا خلينا جيد خلنا نجي احنا نحكم الميلاد. اريد اشوف شنو ميلاد القياس من الشكل الاول مو ها اجي اطبق القواعد مالته مو انه ايجاب الصغرى كليه الكبرى هذا من حيث الصغرى وكبرى تكرر الحد الاوسط لرسمه ومعناه. كملت الهيئه مال القياس اليقيني اجي نوب الماده مالته يجب ان تكون الصغرى يقينيه والكبرى شنو يقينيه. وبالتالي البعض شفتم بالقضية المتصلة كانت مغالطة من قبل البعض قال لو كان ضروريا لما وقع التفاوض ولما وقع التفاوض فهو ليس شنو بضروري يعني مغالطة هذا الحد الأوسط لم يتكرر أو غالطة ببعض المقدمات. وبالتالي إذا أحرزنا الهيئة وأحرزنا المادة وحكمنا الملاكات فالنتيجة لابد أن تكون ثابتة. واضح إن شاء الله. ولذلك هو منهج تطبيقي. ولذلك صحيح ساحة العقل والعقلاء قد يعني يختلفون في بعض النتائج وذلك بسبب التصور. يقولون هذه مسائل يعني بعض مسائل الفلسفة مشكلتها ليست المشكلة في النتيجة. يقول اليقين يصل إليه الإنسان باليقين ولكن في بعض الأحيان كيف يتصور الحالة بالواقع الخارجي يبدأ من التصور والامتزاج بالتصور ما سيؤثر على يقين الذي يصل إليه. يعني ما يتصور أنه شأن الله تعالى مثلا عالم أن الله تعالى عالم بكل شيء قبل الأشياء ومعها وبعدها هي رادلة التصور يعني معين. لذلك بعض العلماء الأساتذة المحققين الله يحفظهم يقولون مثلا أنا علي أعطيكم المقدمات أعطيكم النتيجة تتيقنون بالنتيجة بس شلون تتصورون أنت بعد شوية عمق نفسك جرد نفسك تأمل حد ما تصل إلى تصور المسألة بصورة صحيحة. الميزة الرابعة للمنهج العقلي هو هذا المنهج العقلي له قابليات يعني أو العقل له فعاليات معينة يمتاز بها عن الغير. من هذه الفعاليات التي يعني البعض مر علينا والبعض سوف نأتي له مثلا التعميم له قابلية أن ينتقل المنهج العقلي. طبعا تدرون المنهج العقلي ينتقل من الكلي إلى الجزء يلاحظ الجزئيات وثم يلاحظ الخصوصية ويرى أن هذه الخصوصية ثابتة فيأخذ بعد ذلك ويقول كل حديدة شنو كل حديدة شبيه تتمدد بال حرارة وواقعا أسس أساس أو كان عنده استقراء كامل وناقص كان عنده استقراء شنو ناقص وبناء على هذا الاستقراء الناقص ما يجوز أن يقول كل حديد تتمدد بالحرارة لأنها قضية حقيقية، يعني كل حديدة في الماضي والحاضر هو والمستقبل، ولو كانت الحديدة في المريخ أو في أورانوس أو زحل تتمدد وما تتمدد، تتمدد في الحرارة المفروض ضمن الظروف العامة مالتها. إذا كيف كونت الكبرى؟ الجواب من خلال التعميم ومن خلال اكتشاف العلة والمعلول. وجد أن جزيئات الحديدة تتفاعل مع التسخين، يكون هناك ابتعاد للمسافات الجزئية فتتمدد هذه الحديدة. وقال كلما وجد التسخين كلما امتدت الحركة الجزئية، فاكتشف العلة. فلما اكتشف العلة عمم القضية وقال كلما وجدت العلة وجد المعلول، كلما وجد التسخين وجد التمدد. هاي فعالية من فعاليات التجريب، أنه يرى هذا أبيض هذا أبيض هذا أبيض هذا أبيض، يستطيع أن يستنبط شيء يسميه كل البياض، صحيح؟ بعدين يبدأ يقارن هذا أشد بياضا وهذا أقل بياضا، ويستطيع أن يعرف هذا كله متواطئ وهذا كله شنو مشكك، وهكذا. هذه قابلية التجريد عند العقل. قابلية الانتزاع، ينتزع في بعض الأحيان، يعني مرة يجرد الخصوصيات ويبقى المميزات، ومرة ينتزع معاني أصلاً ليست موجودة، واضح إن شاء الله. وهذه قابلية أخرى لانتزاع أمور من مقدمات معينة، سوف يعني إذا شرعنا إن شاء الله في بعض المباحث فسوف نقول هذا معنى منتزع، وهذا معنى شنو منتزع؟ نتيجة التجريد أنا أستطيع أن أحصل ثمرة انتزاعية ليست موجودة شنو حقيقة. والتحليل كذلك له القابلية العقل أن يحلل الإنسان إلى شنو إلى شنو إلى جنس وإلى فصل إلى حيوان وإلى ناطق. ليش هو الإنسان هذا البرة؟ يعني إذا اكتمت نصين نص راح يطلع حيوانية ونص ناطقية؟ لا، إنسان حقيقة بسيطة لا مو بسيط. ولكن العقل يتأمل فيجد أنه جسم نامي حساس متحرك بالإرادة شنو ناطق، فيقول هذا حيوان وهذا ناطق، والتحليل تحليل عقلي وخارجي. وممكن أن يرتب بينهما ويقول الحيوانية إذا اتصلت مع الناطقية ممكن أن أسميه إنسان، حيوانية مع الظاهرية فرد، فلو قابلية التحليل له قابلية التركيب. إذا أقرن هذه العمليات العقلية التي بها يتميز الإنسان عن أجلكم الله الحجموات وعن بقية الحيوانات. والاستنتاج كذلك، فإنك تقدم مقدمات له، فإذا به يحصل على النتيجة، فإذا به يحصل على النتيجة، وما ذلك إلا لأن له يعني كما تعلمون يعني مواجهة المشكل، معرفة نوع المشكل، ثم الحركة الذاهبة والحركة الدائرية والحركة شنوات الراجعة، فيصل إلى المستنتج والمطلوب من خلال هذه العمليات الفكرية التي هي في ساحة الفكر والذهن. هذه عمليات سريعة يريد يذكر يعني موجودة من الفعاليات الذهنية والتي يقوم بها العقل. إذن المنهج المعتمد في الفلسفة، هل نقرأ هاي الترتيب بعد هذه الإطلالة الإجمالية حول المناهج المستخدمة في العلوم، وتبين أنها شنو مناهج أربعة. ينبغي التأكد أو التأكيد على أن الرؤية الفلسفية وأن مسائلها تعتمد على المنهج العقلي دون الثلاثة الباقية، الحصولي دون الحضوري والشهودي والإشراقي، باعتبار الحصول في مقابل شنو الحضور، سيعتمد على المنهج العقلي دون بقية المناهج، والحصولي دون الحضوري، والبرهاني يعني دون الجدلي. ترون بعد الصناعات جد عندنا أمسة، عندنا البرهان، عندنا المغالطة، وعندنا الجدل، وعندنا الشعر، وصحيح عندنا والخطابة، بني خمسة سنين. احنا الريشن والمنهج ماتنا منهج برهاني يعتمد على قضايا يقينية بالمعنى الأخر، وبالتالي النتائج التي سوف نحصل عليها نتائج يقينية بالمعنى الأخر. المؤلف من مقدمات يقينية بالمعنى الأقل، أو تنتهي إلى هذه المقدمات اللي هي عبارة عن يعني البديهيات التي هي أصول اليقينيات، وهي البديهيات الستة، الأوليات، الفطريات، المشاهدات، المحسوسات، المتواترات، وحدة سرعة أموال، المهم ستة. وأما بقية المناهج الأخرى الثلاثة فلا يمكن الاعتماد عليها في تأسيس رؤية فلسفية واضحة، إما لقصور بعضها كما في المنهج التجريبي، لأن المنهج التجريبي ولأن يد المنهج التجريبي لا تصل إلى ما وراء المادة، ونحن لدينا الموجود إما مادي وإما شنو مجرد، أو لصعوبة الآخر كما في المنهج الشهودي يحتاج إلى تزكية، يحتاج إلى ترقية النفس، يحتاج إلى تنظيف وتطهير، وهذا شيء صعب كما في المنهج الشهودي الباطني. واخيرا ينبغي التاكيد على وجود طبعا هاي الفلسفه اللي احنا راح نعتمدها وهذا المنهج الذي سوف نسير به ان شاء الله تعالى يعتمد على بديهيتين اوليتين لا نقاش فيهما. الاولى وضع العقل طبعا ولا طريقه الى اثبات هاتين المديتين الا الوجدان. الاولى وجود الواقعيه او اصاله الواقعيه في مقابل الامه التشكيكيين واصحاب اللاواقعيه والمثاليه. انا اقول هذا واقع هذا واقع هاي الفرده واقع هاي كل شيء واقع فاصاله الواقع حتى بغض النظر عن الواقع وجود او ما هي. هذه قضيه رقم واحد. والقضيه رقم اثنين قضية قانون التناقض ذلك المبدأ العقلي يعني أن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. ذني هذان أساسان تبتني عليهما الفلسفة الإسلامية الإلهية. والحاصل لدينا أن المنهج المتبع في الفلسفة سوف يكون المنهج البرهاني ونوع القضايا المستعملة هي قضايا اليقينية بالمعنى الأخص. وبالإضافة إلى البرهان سنعتمد على الوجدان في بعض البديهيات التي هي اصول اليقينيات كما في مبدا اصل الواقعيه الذي يدركه الانسان بالوجدان وكما في مبدا التناقض وهو من البديهيات والقضايا اليقينيه بالنسبه للعقل النظري. الى هنا تم الكلام حول المناهج التي يعني تستعمل في العلوم والى المنهج المعتمد في علم الفلسفه. جيد بعد الدرس. الحمد لله رب العالمين وصلي يا ربي على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.